والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنبدأ بإذن الله في اللؤلؤ والمرجان في باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح. هذا العنوان معناه أن المهاجرين لما هاجروا إلى المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهم وبين الأنصار، فاقتسم الأنصار أموالهم مع المهاجرين، فصار للأنصار أشياء عند المهاجرين. فلما فتح الله عز وجل على المسلمين وتوالت الانتصارات والفتوحات والغنائم، لبتين لما توالت الغنائم فهنا بدأ المهاجرون يردون ما كانوا قد أخذوه من الأنصار من الشجر، لأن خصوا معهم الشجر والثمر لما استغنوا عنها بالفتوح. وهذا يدل على أن المسلمين في عصر القوة يستتبع القوة فتوحات وجهاد، ويستتبع الغنى والثراء والخير الدنيا والآخرة. قال حديث الحديث التاسع والخمسون بعد 100,000، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم، يعني ليس بأيديهم شيء، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، الأنصار عندهم أرض زراعية وأملاك، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة، يعني المهاجرين يعملون ويقتسمون الثمر مع الأنصار. وكانت أمه، يعني أم أنس أي أم سليم رضي الله عنها، كانت أم عبد الله بن أبي طلحة، فكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا. أم أنس كانت أعطت النبي صلى الله عليه وسلم عذاقا، يعني مزرعة فيها عنب، فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته. أم أيمن بركة الحبشية، هذه ورثها النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه، فهي ملكه وهي حاضنته، هي التي احتضنته بعد موت أمه آمنة وربته، لم ترضعه وإنما حضنته ربته وهي جاريته، ورثها عن أبيه، ورضي الله عنها من الصحابيات الأفاضل جدا. وقد زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من مولاه زيد ابن حارثة. وكانت أم أيمن بركة الحبشية سمراء سوداء، وكان زيد أبيض، فأنجبت له الصحابي الجليل أسامة ابن زيد، فكان أسود لأمه. المهم، النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ العذاب من أم سليم، هي أم أنس، أعطاه أم أيمن مولاته، أي أم أسامة بن زيد. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل أهل خيبر أو من قتال أهل خيبر، طبعا انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر على اليهود انتصارا مؤزرا، وكسر ظهر اليهود وغنم غنائم لم يفتقر المسلمون بعدها، فانصرف إلى المدينة. كل الناس المقاتلين أخذوا أموالا عظيمة جدا، والمهاجرون صاروا من أهل الغنى. فرد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، يعني ردوا الأراضي والأشياء التي قاسموا فيها الأنصار أرجعوها إلى الأنصار مرة أخرى. وهذا يدل على إذا كان أهل الأنصار أو أهل المدينة هم أهل الكرم، فأهل مكة هم المهاجرون أهل السماحة والعفو، ولذا أولئك صادقون وأولئك مفلحون، وكلهم صادقون مفلحون. فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عزاقها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رد عزاق العنب إلى أم سليم، إلى أم سليم مرة أخرى. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه، الحائط يعني البستان، الغيط باللغة العامية، أعطى أم أيمن من حائطه، يعني مما غنم هو من البساتين، أعطى لأم أيمن بحيث أنها رجع العزاق إلى أم سليم. والحديث 60 بعد 100 وألف هو حديث أنس أيضا رضي الله عنه قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات، يعني كان رجل من الأنصار أي الناس من الأنصار يعطون النخيل للنبي صلى الله عليه وسلم يخصصونها له صلوات الله وسلامه عليه، حتى افتتح قريظة والنضير، يعني حتى غزا بني النضير وأجلهم عن المدينة وأخذ أراضيهم فأفاء الله عليه بها، وحتى ذبح بني قريظة وأخذ أموالهم وأراضيهم. قال وإن أهلي، يعني أنس هو الذي يقول أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذين كانوا أعطوه أو بعضه، يعني أهل أنس من الأنصار قالوا طالما النبي صلى الله عليه وسلم ربنا فتح عليه وأفاء الله عليه من بني النضير ومن بني قريظة فإذا يرد لنا النخلات التي كان التي كنا قد أعطيناها إياه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن اللي هو العذاق، إذا أمرني أهلي يعني أمرتني أمي. فكلمة الأهل إن أحيانا يردها الزوجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي يعني خيركم لزوجتي. وأحيانا الأهل يقصد بها الأقارب، وأحيانا يقصد بها الأم والأب. فهنا أمرني أهلي يعني أمرتني أمي أم سليم رضي الله عنها وهي من فضليات المسلمين. طيب قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن، يعني أعطى البستان العذاق لأم أيمن. فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي تقول كلا والذي لا إله إلا هو لا يعطيكهم وقد أعطانيها. هو أنس راح لأم أيمن وقال هات العذاق نرد إلى أمي أم سليم، فقالت لا والله ليس بخلا منها ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها إياه فلا يمكن تفرط في عطية النبي صلى الله عليه وسلم وتردها إلى مثله. وقد أعطانيها أو كما قال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا سأعطيك كذا، وهي تقول كلا والله، حتى أعطاها 10 أمثال. وليس هذا من باب الطمع لا والله، لكن هي تظن بشيء النبي أخذته من النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا سيعوضها وقد عوضها، سيعوضها النبي صلى الله عليه وسلم من بساتينه التي أفاء الله عليه. فردت أم أيمن الكلام العذاب لأنس ليعطيه لأمه. فكان المهاجرون لما أتوا آثرهم الأنصار بمنائح، منائح جمع منحة أو منيحة، والمنائح ممكن تبقى معناها البقر لكن هنا معناها الأراضي والزروع والنخيل والأشجار. فمنهم من قبلها منيحة محضة، يعني قبلها هبة وهدية، ومنهم من قبلها بشرط أن يعمل في الشجر والأرض وله نصف الثمر. قال لا أنا أخذها نعم لكن أعمل فيها والثمر اللي تأتي نقسمها مع صاحب الأرض نفسه. ولم تطب نفسه أي المهاجرين أن يقبلها منيحة محضة، هذا لشرف نفوسهم وكراهتهم أن يكونوا كلا، يعني أن يكونوا عبئا على الأنصار. وكان هذا مساقاه، المساقاه إن أحد يعطيك شجر أنت عليك تراعي الشجر تسقيه وتواليه، والبلح الذي يأتي بالنصف بينك وبين صاحب النخلات. فلما فتحت عليهم خيبر استغنى المهاجرون بأنصبائهم فيها، لأن غنموا غنائم عظيمة جدا، اغتنوا جميعا فاستغنوا عن تلك المنائح فردوها للأنصار. ففيه فضيلة ظاهرة للأنصار في باب المواساة والإيثار، ولذا وصفهم الله فقال يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ففيه فضيلة في مواساتهم وإيثارهم وما كانوا عليه من حب الإسلام وإكرام أهله وأخلاقهم الجميلة ونفوسهم الطاهرة، ولذا شهد الله عز وجل لهم بذلك قال والذين تبوأوا الدار، يعني سكنوا المدينة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم من قبل المهاجرين يحبون من هاجر إليهم، الحب في الله، الحب في الله، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أولئك هم المفلحون. فالأنصار فالمهاجرون صادقون، والأنصار مفلحون، وقلنا الكل صادقون والمهاجرون أكثر صدقا وكلهم مفلحون. طيب، وكان الأنصار في الحديث أهل الأرض والعقار. الأرض بالعقار هنا النخس، الغالب عن الناس العقار يعني البيوت والمبانج، ولكن أيضا النخل، لأن معظم البيوت أيضا كانت سقوفها تصنع من إيه؟ من النخل. فالعقار كل ما له أصل، وقيل إن النخل خاصة يقال له العقار. وكانت أم أنس قد أعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها، عذاق إحنا قلنا إما زرع عنب، وإما عذاق يعني نخلة، عذاق يعني نخلة أو نخيل كما نقول كلب وكلاب فعذاق، ونقول بئر وبئار فعذاق جمع إيه؟ عذق يعني نخلات. فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن، يعني معناها أنه أعطاها أم أيمن منيحة وهبة وليس على المساقاة. إذن منائح الأنصار للمهاجرين انقسمت قسمين، قسم اعتبر مساقاة بحيث للشركة في الثمر، وقسم اعتبر بعض المهاجرين هبة ملك. فأم أيمن لما أخذت العذاق اعتبرته إيش؟ منيحة هبة لها، ملك خالص لها. نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما أم سليمة أعطته العذاق تقصد أن يأكل بنفسه وعياله وضيفه وإيثاره بذلك لمن شاء، فلهذا هو آثر بها أم أيمن رضي الله عنها. نعم. طيب، فلما آثر بها أم أيمن، أم أيمن أيضا فقيها، فهمت أنه لو كان هذا على سبيل المساقاة أو على سبيل الشيء المؤقت ليس له أن يمنحه لغير، لأن أصلا أنت لا تستطيع أن تمنع لغيرك إلا ما تملك. لكن أنا أعطيك شيء تساقيه أو دين أو أمانة ليس لك أن تعطي غيره. فلما النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أم أيمن، إذا حسب الفقه أم أيمن فقيها، قالت طالما أعطاني إذا هو ملكه وأعطاني، فكيف تأخذي ثانية أم سليم؟ فهذا سبب اعتراضي على الرد رضي الله عنها. لكن الحقيقة أنه ليست هبة، وإلا لو كانت هبة لما حل لهم الرجوع فيها، لأن الرجوع في الهبة بعد القبض لا يجوز إلا للأب إذا منح ولده له أن يرجع في هبته. لما اتسع الحال وفتحت خيبر استغنى المهاجرون فردوها على الأنصار فقبلوه. يعني هو الرد على الأنصار له معنى، إما إن كان على المساقاة فالرد هنا ما في شيء، إما كانت ملحة وهبة، إذا أنا ملكت الهبة ثم هوهبتك إياها فهذا جائز، فتعد هذه في البداية هبة من الأنصار، من بعض الأنصار لبعض المهاجرين، ثم لما ردوها تعد إيش؟ هبة من هؤلاء المهاجرين إلى الأنصار، فهذا هو وليس ردا للهبة الأصلية، إنما هبة جديدة، هبة جديدة، فهذا هو. وكان من شأن أم أيمن التي أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة يعني جارية لمن أصلا لعبد الله بن عبد المطلب هو والد النبي صلى الله عليه وسلم، فورثها محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت من الحبشة أصلا، كانت من الحبشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وقيل أنها كانت من سبي الحبشة أصحاب الفيل، وقيل إنها لم تكن حبشية وإنما الحبشية امرأة أخرى، قيل ذلك، وإنما هي سوداء اللون ولا يشترط لكل أسود أن يكون من الحبشة، صح؟ نعم. وكانت تكنى باسم ابنها أيمن، أيمن بن عبيد الحبشي صاحب، وهو صحابي وقد استشهد يوم خيبر، يعني عندها أسامة هذا أنجبته من زيد، لكن عندها أيمن أنجبته من رجل كافر اسمه عبيد، وابنها أيمن هذا استشهد في خيبر مات شهيدا. وإحنا عاملين لها ترجمة في كتاب فضليات النساء، يعني أم أيمن مذكورة في ضمن فضليات النساء. نعم. طيب، فامتنعت عن رد العذاق حتى عوضها النبي صلى الله عليه وسلم 10 أمثاله، هي ظنت أنها هبة مؤبدة وتمليكا لأصل الرقبة فلم ترد أن تردها، فلما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم طاب قلبها فردت. وقد زادها النبي صلى الله عليه وسلم في العوض، وهذا تبرع منه صلى الله عليه وسلم وإكرام لها لحقها عليه حق الحضانة والتربية، هي حاضنة ومربية. يعني كومي لامير. والله فلما ففي البداية قالت والله لا نعطيك، يعني والله لا أعطيك يا أنس هذه أبدا، لكن هذا يعني انتهى لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقلنا أنه المهاجرون كثير منهم قالوا للأنصار بارك الله لكم في أموالكم، ولكن نكفيكم العمل، نكفيكم المؤونة ونقاسم الثمرة، وهذا قلنا من سماحة المهاجرين مقابل كرم الأنصار. ننتقل إلى باب آخر في اللؤلؤ والمرجان، وهو باب أخذ الطعام من أرض العدو. باب أخذ الطعام من أرض العدو، أخذ الطعام من أراضي الأعداء، وهو الحديث 161 بعد 1160. حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحيت منه. يعني واحد رمى، وإحنا هم الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم حاصروا حصون خيب، والحصون صارت تتساقط، ففي مرة كانوا محاصرين أحد الحصون في خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، شحم يعني فيه لحم فيه دهون، فعبد الله بن مغفل قال نزوت لياخذه، يعني نزوت وثبت، قفزت لياخذه، او بدرت او سارعت لاخذ الشحم لاخذ الجراب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نظرت فاذا هو ينظر فاستحييت منه، يعني كان استحييت ان انطلقت قبل ان اخذ منه الامر او التصريح بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلمه، فدل ذلك على ان الشحوم لم تكن محرمه، وانه يجوز الانتفاع بهذا الجراب، وانه يجوز اكل الشحم مما ذبحه اهل الكتاب. اذا ذبائح اهل الكتاب تحل، وقد نص على ذلك الله في سورة المائدة، قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني الذي يذبحه النصارى واليهود هذا حل لنا نأكله، إلا إذا سمعناهم عند الذبح يسمون غير الله، أما إذا أتى اللحم من عندهم لا نسألهم هل سميتم أو لا، لكن إذا جاءتنا الأخبار الوثيقة المؤكدة أنهم لا يذبحون وإنما يقتلون الحيوان بالخنق أو بالشلل أو بالكهرباء، عندئذ لا نأكل، لأن ليست المسألة في أن ذبيحة الأنصار النصراني لا تجوز، ولكن المسألة أن هذه ميتة، أنه حتى لو المسلم فعل ذلك لا نأكل، يعني هناك شرط في الذبح وشرط في الذبيحة. الشرط في الذبح أن يكون مسلم أو يهودي أو نصراني، والشرط في الذبيحة أن تذبح حقيقة لا أن تكون ميتة. فالآن لما نقول لا تأكلوا اللحوم التي من أوروبا وأمريكا لأنها غير مذبوحة، أما المذبوح منها هذا نأكله، ولذا تأتي اللحوم ويتنافس الغرب على توريد اللحوم المجمدة إلينا في الدول العربية، وهذه مؤكد أنها مذبوحة، فهي حلال، اللحوم المثلجة المجمدة موجودة في مصر والسعودية وسائر العالم العربي، هذه يتنافس الهولنديون والبلجيكيون والاستراليون على توريد هذه اللحوم لنا فلا إشكال. إذن ذبائحها للكتاب تحل إذا غلب على ظن أنهم يذبحون، أما إن كانوا لا يذبحون فهنا لا نأكل لأنها ميتة، والميتة لا تؤكل لا من نصراني ولا من مسلم أيضا. طيب المرة القادمة إن شاء الله نأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، وهو حديث في البخاري في أوائل البخاري، وهو حديث عظيم جدا وفي يعني أقوال وتفسير عظيمة جدا. طيب أي سؤال فيما يتعلق باللؤلؤ والمرجان، لأننا سننتقل إلى الكلام على مواقف مختلف أمتنا ونتحدث عن ما حدث عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن نفتح باب الأسئلة بكستيون. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فنبدأ بإذن الله في اللؤلؤ والمرجان في باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح. هذا العنوان معناه أن المهاجرين لما هاجروا إلى المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهم وبين الأنصار، فاقتسم الأنصار أموالهم مع المهاجرين، فصار للأنصار أشياء عند المهاجرين. فلما فتح الله عز وجل على المسلمين وتوالت الانتصارات والفتوحات والغنائم نبوتين، لما توالت الغنائم فهنا بدأ المهاجرون يردون ما كانوا قد أخذوه من الأنصار من الشجر، لأن خصم معهم الشجر والثمر لما استغنوا عنها بالفتوح. وهذا يدل على أن المسلمين في عصر القوة يستتبع القوة فتوحات وجهاد، ويستتبع الغنى والثراء والخير الدنيا والآخرة. قال حديث الحديث التاسع والخمسون بعد المائة وألف، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم، يعني ليس بأيديهم شيء، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، الأنصار عندهم أرض زراعية وأملاك، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة، يعني المهاجرين يعملون ويقتسمون الثمر مع الأنصار. وكانت أمه، يعني أم أنس أي أم سليم رضي الله عنها، كانت أم عبد الله بن أبي طلحة، فكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا. أم أنس كانت أعطت النبي صلى الله عليه وسلم عذاقا، يعني مزرعة فيها عنب، فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته. أم أيمن بركة الحبشية، هذه ورثها النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه، فهي ملكه وهي حاضنته، هي التي احتضنته بعد موت أمه آمنة وربته، لم ترضعه وإنما حضنته ربته وهي جاريته ورثها عن أبيه، ورضي الله عنها من الصحابيات الأفاضل جدا. وقد زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من مولاه زيد ابن حارثة. وكانت أم أيمن بركة الحبشية سمراء سوداء، وكان زيد أبيض، فأنجبت له الصحابي الجليل أسامة ابن زيد، فكان أسود لأمه. المهم النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ العذاق من أم سليم هي أم أنس، أعطاه أم أيمن مولاته أي أم أسامة بن زيد. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل أهل خيبر أو من قتال أهل خيبر، طبعا انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر على اليهود انتصارا مؤزرا وكسر ظهر اليهود وغنم غنائم لم يفتقر المسلمون بعدها، فانصرف إلى المدينة. كل الناس المقاتلين أخذوا أموالا عظيمة جدا، والمهاجرون صاروا من أهل الغنى. فرد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، يعني ردوا الأراضي والأشياء التي قاسموا فيها الأنصار أرجعوها للأنصار مرة أخرى. وهذا يدل على إذا كان أهل الأنصار أو أهل المدينة هم أهل الكرم، فأهل مكة هم المهاجرون أهل السماح والعفو، ولذا أولئك صادقون وأولئك مفلحون، وكلهم صادقون مفلحون. فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عزاقها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رد عزاق العنب إلى أم سليم، إلى أم سليم مرة أخرى. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه، الحائط يعني البستان، الغيط باللغة العامية. أعطى أم أيمن من حائطه، يعني مما غنم هو من البساتين، أعطى لأم أيمن بحيث أنها رجع العزاق إلى أم سليم. والحديث 60 بعد 100 وألف هو حديث أنس أيضا رضي الله عنه، قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات، يعني كان رجل من الأنصار أي الناس من الأنصار يعطون النخيل للنبي صلى الله عليه وسلم، يخصصونها له صلوات الله وسلامه عليه. حتى افتتح قريظة والنضير، يعني حتى غزا بني النضير وأجلهم عن المدينة وأخذ أراضيهم فأفاء الله عليه بها، وحتى ذبح بني قريظة وأخذ أموالهم وأراضيهم. قال وإن أهلي، يعني أنس هو الذي يقول، أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذين كانوا أعطوه أو بعضه، يعني أهل أنس من الأنصار قالوا طالما النبي صلى الله عليه وسلم ربنا فتح عليه وأفاء الله عليه من بني النضير ومن بني قريظة، فإذا يرد لنا النخلات التي كنا قد أعطيناها إياه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن اللي هو العزاق، إذا أمرني أهلي، يعني أمرتني أمي. فكلمة الأهل إن أحيانا يردها الزوجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يعني خيركم لزوجتي. وأحيانا الأهل يقصد بها الأقارب، وأحيانا يقصد بها الأم والأب. فهنا أمرني أهلي، يعني أمرتني أمي، أم سليم رضي الله عنها، وهي من فضليات المسلمين. طيب قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن، يعني أعطى البستان العذاب لأم أيمن. فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي، تقول كلا والذي لا إله إلا هو لا يعطيكهم وقد أعطانيها. هو أنس راح لأم أيمن وقال هات العزاق نرد إلى أمي أم سليم، فقالت لا والله ليس بخلا منها، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها إياه فلا يمكن تفرط في عطية النبي صلى الله عليه وسلم وتردها إلى مثله. وقد أعطانيها أو كما قالت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا سأعطيك كذا، وهي تقول كلا والله، حتى أعطاها 10 أمثال. وليس هذا من باب الطمع، لا والله، لكن هي تظن بشيء النبزة أخذته من النبزة وفلها. فهنا سيعوضها وقد عوضها، سيعوضها النبي صلى الله عليه وسلم من بساتينه التي أفاء الله عليه. فردت أم أيمن الكلام العذاب لأنس ليعطيه لأمه. فكان المهاجرون لما أتوا آثرهم الأنصار بمنائح، منائح جمع منحة أو منيحة، والمنائح ممكن تبقى معناها البقر، لكن هنا معناها الأراضي والزروع والنخيل والأشجار. فمنهم من قبلها منيحة محضة، يعني قبلها هبة وهدية، ومنهم من قبلها بشرط أن يعمل في الشجر والأرض وله نصف الثمر. قال لا أنا أخذها نعم، لكن أعمل فيها والثمر اللي تأتي نقسمها مع صاحب الأرض نفسه. ولم تطب نفسه أي المهاجرين أن يقبلها منيحة محضة، هذا لشرف نفوسهم وكراهتهم أن يكونوا كلا، يعني أن يكونوا عبئا على الأنصار. وكان هذا مساقاة، المساقاة إن أحد يعطيك شجر أنت عليك تراعي الشجر تسقيه وتواليه، والبلح الذي يأتي بالنصف بينك وبين صاحب النخلات. فلما فتحت عليهم خيبر استغنى المهاجرون بأنصبائهم فيها، لأن غنموا غنائم عظيمة جدا، اغتنوا جميعا، فاستغنوا عن تلك المنائح فردوها للأنصار. ففيه فضيلة ظاهرة للأنصار في باب المواساة والإيثار، ولذا وصفهم الله فقال يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ففيه فضيلة في مواساتهم وإيثارهم وما كانوا عليه من حب الإسلام وإكرام أهله وأخلاقهم الجميلة ونفوسهم الطاهرة، ولذا شهد الله عز وجل لهم بذلك، قال والذين تبوأوا الدار، يعني سكنوا المدينة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم من قبل المهاجرين يحبون من هاجر إليهم، الحب في الله، الحب في الله، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أولئك هم الإيش؟ المفلحون. فالأنصار فالمهاجرون صادقون والأنصار مفلحون، وقلنا الكل صادقون والمهاجرون أكثر صدقا وكلهم مفلحون. طيب، وكان الأنصار في الحديث أهل الأرض والعقار، الأرض بالعقار هنا النخس، الغالب عن الناس العقار يعني البيوت والمباني، ولكن أيضا النخل، لأن معظم البيوت أيضا كانت سقوفها تصنع من إيه؟ من النخل. فالعقار كل ما له أصل، وقيل إن النخل خاصة يقال له العقار. وكانت أم أنس قد أعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها، عذاق احنا قلنا إما زرع عنب وإما عذاق يعني نخلة، عذاق يعني نخلة أو نخيل كما نقول كلب وكلاب فعذاق، ونقول بئر وبئار، فعذاق جمع ايه؟ عذق يعني نخلات. فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن، يعني معناها أنه أعطاها أم أيمن منيحة وهبة وليس على المساقات. إذن منائح الأنصار للمهاجرين انقسمت قسمين، قسم اعتبر مساقاة بحيث للشركة في الثمر، وقسم اعتبر بعض المهاجرين هبة ملك. فأم أيمن لما أخذ العذاق اعتبرته ايش؟ منيحة هبة لها، ملك خالص لها. نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما أم سليمة أعطته العذاق تقصد أن يأكل بنفسه وعياله وضيفه وإيثاره بذلك لمن شاء، فلهذا هو آثر بها أم أيمن رضي الله عنها. نعم. طيب، فلما أثر بها أم أيمن، أم أيمن أيضا فقيها، فهمت أنه لو كان هذا على سبيل المساقاة أو على سبيل الشيء المؤقت ليس له أن يمنحه لغير، لأن أصلا أنت لا تستطيع أن تمنع لغيرك إلا ما تملك، لكن أنا أعطيك شيء تساقيه أو دين أو أمانة ليس لك أن تعطي غيره. فلما النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أم أيمن، إذا حسب الفقه معين الفقيه قالت طالما أعطاني إذن هو ملكة وأعطاني، فكيف تأخذي ثانية أم سليم؟ فهذا سبب اعتراضي على الرب رضي الله عنها. لكن الحقيقة أنه ليست هبة، وإلا لو كانت هبة لما حل لهم الرجوع فيها، لأن الرجوع في الهبة بعد القبض لا يجوز إلا للأب إذا منح ولده له أن يرجع في هبته. لما اتسع الحال وفتحت خيبر استغنى المهاجرون فردوها على الأنصار فقبلوه، يعني هو الرد على الأنصار له معنى، إما إن كان على المساقاة فالرد هنا ما في شيء، إما كانت ملحة وهبة، إذا أنا ملكت الهبة ثم هوهبتك إياها فهذا جاء، فتعد هذه في البداية هبة من الأنصار، من بعض الأنصار لبعض المهاجرين، ثم لما ردوها تعد إيش؟ هبة من هؤلاء المهاجرين إلى الأنصار، فهذا هو وليس ردا للهبة الأصلية، إنما هبة جديدة، هبة جديدة. فهذا وكان من شأن أم أيمن التي أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة يعني جارية لمن أصلا؟ لعبد الله بن عبد المطلب هو والد النبي صلى الله عليه وسلم، فورثها محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت من الحبشة أصلا، كانت من الحبشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وقيل إنها كانت من سبي الحبشة أصحاب الفيل، وقيل إنها لم تكن حبشية وإنما الحبشية امرأة أخرى، قيل ذلك، وإنما هي سوداء اللون ولا يشترط لكل أسود أن يكون من الحبشة، صح؟ نعم. وكانت تكنى باسم ابنها أيمن، أيمن بن عبيد الحبشي صاحب، وهو صحابي، وقد استشهد يوم خيبر، يعني عندها أسامة هذا أنجبته من زيد، لكن عندها أيمن أنجبته من رجل كافر اسمه عبيد، وابنها أيمن هذا استشهد في خيبر مات شهيدا. وإحنا عاملين لها ترجمة في كتاب فضليات النساء، يعني أم أيمن مذكورة في ضمن فضليات النساء. نعم. طيب، فامتنعت عن رد العذاف حتى عوضها النبي صلى الله عليه وسلم 10 أمثاله، هي ظنت أنها هبة مؤبدة وتمليكا لأصل الرقبة فلم ترد أن تردها، فلما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم طاب قلبها فردت. وقد زادها النبي صلى الله عليه وسلم في العوض، وهذا تبرع منه صلى الله عليه وسلم وإكرام لها لحقها عليه، حق الحضانة والتربية، هي حاضنة ومربية. يعني كوميه، والله فلما ففي البداية قالت والله لا نعطيك، يعني والله لا أعطيك أنس هذا أبدا، لكن هذا يعني انتهى لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، وقلنا أنه المهاجرون كثير منهم قالوا للأنصار بارك الله لكم في أموالكم، ولكن نكفيكم العمل، نكفيكم المؤونة ونقاسم الثمرة، وهذا قلنا من سماحة المهاجرين مقابل كرم الأنصار. نعم. ننتقل إلى باب آخر في اللؤلؤ والمرجان، وهو باب أخذ الطعام من أرض العدو. باب أخذ الطعام من أرض العدو، أخذ الطعام من أراضي الأعداء، وهو الحديث 61 بعد 100 وألف، 1161، حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحيت منه. يعني واحد رمى، وإحنا هم الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم حاصروا حصون خيبر، والحصون صارت تتساقط، ففي مرة كانوا محاصرين أحد الحصون في خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، شحم يعني فيه لحم فيه دهون، فعبد الله بن مغفل قال نزوت لأخذه، يعني نزوت وثبت، قفزت لأخذه، أو بدرت أو سارعت لأخذ الشحم لأخذ الجراب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نظرت فإذا هو ينظر فاستحييت منه، يعني كان استحييت أن انطلقت قبل أن أخذ منه الأمر أو التصريح بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلمه، فدل ذلك على أن الشحوم لم تكن محرمة، وأنه يجوز الانتفاع بهذا الجراب، وأنه يجوز أكل الشحم مما ذبحه أهل الكتاب. إذن ذبائح أهل الكتاب تحل، وقد نص على ذلك الله في سورة المائدة، قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني الذي يذبحه النصارى واليهود هذا حل لنا نأكله، إلا إذا سمعناهم عند الذبح يسمون غير الله، أما إذا أتى اللحم من عندهم لا نسألهم هل سميتم أو لا، لكن إذا جاءتنا الأخبار الوثيقة المؤكدة أنهم لا يذبحون وإنما يقتلون الحيوان بالخنق أو بالشلل أو بالكهرباء، عندئذ لا نأكل، لأن ليست المسألة في أن ذبيحة الأنصار النصراني لا تجوز، ولكن المسألة أن هذه ميتة، أنه حتى لو المسلم فعل ذلك لا نأكل. يعني هناك شرط في الذبح وشرط في الذبيحة. الشرط في الذبح أن يكون مسلم أو يهودي أو نصراني، والشرط في الذبيحة أن تذبح حقيقة لا أن تكون ميتة. فالآن لما نقول لا تأكلوا اللحوم التي من أوروبا وأمريكا لأنها غير مذبوحة، أما المذبوح منها هذا نأكله، ولذا تأتي اللحوم ويتنافس الغرب على توريد اللحوم المجمدة إلينا في الدول العربية، وهذه مؤكد أنها مذبوحة، فهي حلال. اللحوم المثلجة المجمدة موجودة في مصر والسعودية وسائر العالم العربي، هذه يتنافس الهولنديون والبلجيكيون والأستراليون على توريد هذه اللحوم لنا، فلا إشكال. إذن ذبائحها للكتاب تحل إذا غلب على ظننا أنهم يذبحون، أما إن كانوا لا يذبحون فهنا لا نأكل لأنها ميتة، والميتة لا تؤكل لا من نصراني ولا من مسلم أيضا. طيب المرة القادمة إن شاء الله نأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعو إلى الإسلام، وهو حديث في البخاري في أوائل البخاري، وهو حديث عظيم جدا وفي يعني أقوال وتفسير عظيمة جدا. طيب أي سؤال فيما يتعلق باللؤلؤ والمرجان، لأننا سننتقل إلى الكلام على مواقف مختلف أمتنا، ونتحدث عن ما حدث عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن نفتح باب الأسئلة.